مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بدراسة موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو موقفه حين بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل اليمن داعية إلى الله عز وجل وقاضيا وواليا عليهم. في ذلكم الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما البخاري ومسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نحن وقفنا إلى هذه النقطة وتحدثنا يسيرا عن منزلة الصلاة وأهمية الصلاة في هذا الدين، وبينا أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، عافانا الله وإياكم من فساد الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، كما قال سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها من تزكية النفس ما فيها. والصلاة ما سجد فيها العبد سجدة إلا رفعته عند الله عز وجل درجة، كتب له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة. ولو ذهبنا نتحدث عن فضائل الصلاة لربما طال بنا المقام. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للتوحيد والصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والصدقة هنا المقصود بها الزكاة. والصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي سائر الصدقات، يعني مما سوى الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما تعرفون، وهي حق الله في المال سبحانه وتعالى. والزكاة فيها من الحكم الشيء الكثير جدا، وفيها من التكافل الاجتماعي ما لا يعلمه إلا الله. لكن هنا ننبه على بعض المسائل المستفادة من هذه الجملة من هذا الحديث المبارك. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا والأمة بأسرها التدرج في الدعوة إلى الله. فتبدأ أولا بالتوحيد يا معاذ، ثم تبدأ بالصلاة، ثم الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة، فقد قرن الله بينهما في القرآن الكريم كثيرا، يعني أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة جاءت كثيرا في القرآن الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني أوجب عليهم الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم، وهذا دليل على أن الزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء. والأغنياء مصطلح شرعي دقيق، يراد به أولئك الذين ملكوا نصابا حال عليه الحول، الذي يملك نصابا حال عليه الحول فهو غني، سواء ملك نصابا من الغنم أو الإبل السائمة أو البقر، أو ملك نصابا من الذهب والفضة أو الأموال النقود، فهذا يعتبر من الأغنياء، تجب عليه الزكاة فترد على فقرائهم، يعني تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء. وهذا دليل على أن مصارف الزكاة محددة شرعا، وقد حددها الله عز وجل في سورة التوبة بثمانية مصارف، لا يجوز أن تصرف الزكاة الواجبة في غيرها. وهنا يدل هذا الحديث على أنه يجوز الاقتصار على مصرف واحد من مصارف الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هل المقصود به أغنياء اليمن فقط وفقراء اليمن فقط، أم المقصود أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين بشكل عام؟ طيب ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ الثمرة إذا قلت أن هذا خاص بأغنياء وفقراء اليمن، دل ذلك على أن الزكاة لا يجوز نقلها خارج البلاد، يعني زكاة أهل الكويت لا تخرج ولا تخرج إلى خارج الكويت بناء على هذا القول. ومن قال أن المقصود به عموم المسلمين، عموم فقراء المسلمين، قال بجواز إخراج الزكاة خارج البلد. طبعا العلماء شبه متفقين على أنه إذا عدم مستحق الزكاة في البلد جاز إخراجها إلى خارج البلد، على أن القول الراجح جواز ذلك، خصوصا مع وجود الحاجة وترجح المصلحة في إخراجها، كما نرى الآن ونعيش معكم يعني أزمات ونكبات كثيرة تصيب المسلمين في بلدان كثيرة، والحقيقة ولله الحمد والمنة أن زكوات هذه البلاد بالذات الكويت يعني وصدقات أهلها وتبرعاتهم قد نفع الله بها منفعة عظيمة، رآها من رآها وشهد بها من شهد بها وجحد ذلك من جحد، ولا نقول له إلا هداك الله عز وجل وكشف عن عينيك التعصب والغمام وردنا وإياك إلى الحق ردا جميلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، يعني للزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذه الجملة عدة مسائل، الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، كرائم الأموال جمع كريمة، كريمة المال، والمقصود به خيار الأموال ونفائس الأموال، الأموال النفيسة عند أهلها، لأن الأموال تنقسم إلى 3 أقسام: أموال نفيسة، وأموال متوسطة، وأموال دون ذلك. والمؤمن يعني أموال نستطيع أن نقول التي هي دون ذلك، يعني الأموال الرديئة. جباة الزكاة الذين يجمعون الزكاة عليهم أن يأخذوا من أواسط المال، لأنهم إذا أخذوا من كرائم المال فإنهم يظلمون أصحاب المال، وإذا أخذوا من رديء المال فإنهم في الحقيقة يظلمون الفقراء. والمؤمن مأمور بالعدل مع الكل، فيعدل مع الأغنياء ويعدل مع الفقراء، وذلك من خلال أخذه لأواسط المال. وهنا نلاحظ كيف راعت الشريعة أصحاب الأموال، وكيف راعت أيضا في الوقت نفسه الفقراء. وهذا هو الشرع، دائما تحصل فيه الموازنة، تحصل فيه الموازنة بحيث لا يظلم أحد من الناس ولا يضيق عليه في ماله أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية في هذه الجملة، في قوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني كن حذرا من الظلم والوقوع في الظلم، سواء ظلم أصحاب الأموال أو ظلم الفقراء أو الظلم بشكل عام، لأن المظلوم قد خصه الله تعالى بأمر، وهو أن دعوته لا ترد، بل وجاءت بعض الأدلة لتدل على أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا إذا أخلص في دعوته حال ظلمه لله عز وجل استجاب الله تبارك وتعالى دعوته. والظلم ظلمات يوم القيامة كما في الصحيحين، والظلم لا يجوز حتى مع الأعداء، لا يجوز أن نظلم الأعداء، بل علينا أن نعدل معهم كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن قبح الظلم وشناعته حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز الإنسان أن يظلم أحدا من الناس، لا من أقربائه ولا من غيرهم، لا من أصدقائه وإخوانه ولا من أعدائه أبدا. يجب عليه أن يقوم لله بالقسط، وأن يكون عادلا مع الناس حتى ولو كانوا من أعدائه. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام، نستفيد منه، من هذا الموقف النبوي، أولا أهمية إرسال الدعاة إلى الله، ثانيا أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس. كذلك يستفاد من هذا الحديث ما تقدم من أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله، وهو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا إذا نطق بالشهادتين، نحكم له بالإسلام. كذلك من فوائده أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به كحال كثير من أهل الكتاب. يستفاد منه كذلك أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وأن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وكذلك ما تقدم من أنه يجوز أن تصرف الزكاة في مصرف واحد. كذلك يدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه، إذا صاحبه رضى أن نأخذ من كرائم أمواله أخذنا. كذلك يدل هذا الحديث على خطورة الظلم والحذر من الظلم، وعلى أن دعوة المظلوم مستجابة. هذه بعض الفوائد العظيمة من هذا الحديث وهذا الموقف النبوي العظيم. على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أترككم في رعاية الله تعالى، إذ أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى مع مواقف نبوية أخرى. على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.